بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
وسلم دائما على اعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الان وحتى قيام يوم الدين. التقسيم الثالث الذي تعرض له الماتن من تقسيمات الواجب هو تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي، وفي الحقيقة هذا التقسيم ليس له أي ثمرة علمية ولا عملية، وإنما ذكره الشيخ تبعا لبعض العلماء الذين تعرضوا لهذا التقسيم من بين تقسيمات الواجب. وهذا التقسيم ليس للواجب بما هو واجب، بل للواجب بما هو مستفاد من الخطاب. يعني هذا التقسيم للواجب لا بما هو هو، بل بما هو مستفاد من الخطاب. الماتن قال: الواجب إذا قصدت إفادته من الخطاب مستقلا فإنه يكون واجبا أصليا، سواء كان وجوبه وجوبا نفسيا أو غيريا، ما في فرق، المهم أنه قصدت إفادته من الخطاب مستقلا، فالمنظور إليه عالم الإثبات لا عالم الثبوت. في عالم الثبوت الواجب قد يكون وجوبه نفسيا، كوجوب الصلاة التي وجبت لا لأجل واجب آخر، وقد يكون وجوبه وجوبا غيريا، كوجوب الوضوء الذي إنما وجب لأجل واجب آخر وهو الصلاة. لا يهم سواء كان الواجب وجوبه نفسيا أو غيريا، إذا استفيد من الخطاب مستقلا فهو واجب أصلي، من قبيل استفادة الوجوب النفسي للصلاة من قوله تعالى أقيموا الصلاة، ومن قبيل استفادة الوجوب الغيري للوضوء من قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا بما أن هذان الوجوبان قد استفيدا من الكلام وقصدت إفادتهما من الكلام مستقلا فإنهما يكونان واجبين أصليين. أما الواجب التبعي فهو الواجب الذي لا يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب، بل يكون من توادع ما قصدت إفادته ومن لوازم ما قصدت إفادته من دون أن يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب. ومثل هذا الواجب يسمى واجبا تبعيا. طبعا عندما نقول لا تكون إفادته مقصودا من الخطاب، يعني هذا الواجب لا يكون لا مدلولا مطابقيا للخطاب ولا حتى مدلولا التزاميا للخطاب، لأن المدلول الالتزامي للخطاب إذا كان لزومه بينا بالمعنى الأخص كما هو شرط الدلالة الالتزامية فإنه يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب بالتبعي. ونحن نريد من الواجب التبعي ما لا يقصد إفادته من الخطاب لا أصالة ولا تبعا، فلا بد أن يكون الواجب التبعي من اللوازم البين بالمعنى الأعم أو غير البين لما قصد إفادته من الخطاب. لذلك مثل الماتن للواجب التبعي بماذا؟ بقول المولى اشتري لي لحما. فهنا الواجب الأصلي هو وجوب شراء اللحم لأنه قصد إفادته من الخطاب. طيب أما وجوب الذهاب إلى السوق لشراء اللحم، فوجوب الذهاب إلى السوق وإن كان يستفاد من هذا الخطاب لأن شراء اللحم يتوقف على الذهاب إلى السوق، إلا أن وجوب الذهاب إلى السوق لم يقصد إفادته من الخطاب لا أصالة لأنه ليس المدلول المطابق للكلام، ولا تبعا لأنه ليس لازما دعا
بالمعنى الأخص، لو كان لازما بينا بالمعنى الأخص لكان المتكلم ملتفتا إليه حين الخطاب وقاصدا له بالتبع. أما الذهاب إلى السوق لما لم يكن لازما بينا بالمعنى الأخص فلذلك لا يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب لا أصالة ولا بالتبع، وبالتالي يكون وجوبه وجوبا تبعيا. هذه هي خلاصة هذا التقسيم، ولا حاجة إلى الإطالة في توضيح هذا التقسيم أكثر من ذلك، لأنه لا تترتب عليه لا ثمرة علمية، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثمرة عملية. قال الواجب التقسيم الثالث، تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي. الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام، مقصود بالكفادة. قال كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يستفاد من قوله وأقيموا الصلاة وجوب الصلاة، وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يستفاد من قوله تغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وجوب الوضوء. مع أنه يا أخوان بتلاحظوا أنه وجوب الصلاة وجوب نفسي أو غيري، نحن تقدم معنا الوجوب النفسي والغيري، وجوب الصلاة وجوب نفسي، أما وجوب الوضوء وجوب نفسي أو غيري وجوب غيري، ما بهم، كلاهما واجب أصلي لأنه مقصود بالإفادة من الخطاب، سواء كان واجبا نفسيا أو واجبا غيريا. الواجب إذا كان مقصودا بالإفادة من الخطاب يكون واجبا أصليا. تقسيم الواجب يا أخوان، تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري بلحاظ عالم الثبوت أو عالم الإثبات، بلحاظ عالم الثبوت. الواجب إذا وجب لأجل واجب آخر فهو غيري، وإذا وجب لا لأجل واجب آخر فهو نفسي، أما تقسيمه إلى أصلي وتبعي فهو بلحاظ عالم الإثبات وبلحاظ ما يستفاد من الخطاب. ولذلك الواجب الأصلي هو ما قصدت إفادته من الخطاب سواء كان نفسيا أم غيريا. قال والواجب التبعي ما لم تقصد إفادة وجوبه، غير مقصودة أصلا، غير مقصودة، لا أنها مقصودة بالأصالة ولا أنها مقصودة بالتبع حتى. قال بل كان من توابع ما قصدت إفادته، من توابع ما قصدت إفادته ومن لوازم ما قصدت إفادته، إلا أنه ليس لازما بينا بالمعنى الأخص، لأنه لو كان لازما بينا بالمعنى الأخص لكان مقصودا إفادته بالتبع، لأن المتكلم إذا تكلم بكلام له مدلول مطابقي ولهذا المدلول المطابقي لازم بين بالمعنى الأخص، لكان كلامه دالا على المدلول المطابقي بالأصالة وعلى لازمه البين بالمعنى الأخص بالتبع، فلا بد أن يكون من توابع ما قصدت إفادته، إلا أنه ليس لازما بينا بالمعنى الأخص كما سيوضحه المثل. قال وهذا كوجوب المشي إلى السوق، المفهوم كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق. المولى يقول اشتري لي لحما من السوق، فيفهم من قوله ويستفاد من قوله اشتري لي لحما من السوق أنه يجب على العبد أن يمشي إلى السوق، ولكن وجوب المشي هذا وجوب تبعي. ليش؟ لأنه لم تقصد إفادته بالخطاب. المولى عندما يقول اشتري لي لحما من السوق أصلا يكون غافلا بالكلية أن العبد يذهب إلى السوق مشيا أو لا يذهب، المولى يكون قاصدا إلى ماذا؟ أن يشتري له العبد اللحم، ولا يكون ملتفتا ويكون غافلا عن أن شراء اللحم يحتاج إلى مشي إلى السوق من قبل العبد. لذلك قال فإن المشي إليها أي إلى السوق حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام، كما في كل دلالة التزامية لا تكون مقصودة بالإفادة من الكلام فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص. ليش قيد فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص؟ لأنه لو كان اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخص اللازم البين بالمعنى الأخص مدلول التزام للكلام ويستفاد من الخطاب ويستفاد من الكلام بالتبع، بل ويقصد إفادته. لأنه شو تعرف اللازم البين بالمعنى الأخص؟ اللي هو بيكون من قبيل تداعي المعاني، بحيث إذا تصور المتكلم المدلول المطابقي مباشرة ينتقل ذهنه إلى لازمه البين بالمعنى الأخص، فلا بد أن يكون هذا اللازم البين بالمعنى الأخص مقصودا بالإفادة بالتبع من قصد المدلول المطابقي بالإفادة. واضح الكلام؟ لذلك الواجب التبعي هو من قبيل اللوازم، لوازم الكلام، إلا أنها التي تكون غير بينة أو ماذا؟ أو بينة بالمعنى الأعم. أما إذا كانت بينة بالمعنى الأخص فإنها تكون مقصودة بالإفادة من الكلام. طيب، ثم انتقل المتن إلى تقسيم آخر للواجب، وهو تقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين. يا أخوان، نحن تقدم معنا فيما سبق تقسيم الواجب إلى ماذا؟ إلى تعيين وتخيير، إذا تذكرون. بل الواجب صفحة 72، الواجب التعييني وإطلاق الصيغة. وهناك عرفنا الواجب التعييني إذا تذكرون بأنه الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب التخييري وهو الواجب الذي يكون له بديل وعدل في عرضه كخصال الكفارة. وهناك ركزنا على ماذا؟ ركزنا على أن مقتضى إطلاق الصيغة هو كون الواجب تعييريا، وتخييرية الواجب تحتاج إلى مؤنث بيان دائرة منفية بالإطلاق. هنا سيزيد الماتن الكلام في الواجب التعييني والتخييري وضوحا. النقطة الزائدة التي تعرض لها الماتن هنا ولم يتعرض لها في كلامه السابق عن الواجب التعييني والتخييري، النقطة الزائدة هي أن التخيير قد يكون تخييرا عقليا وقد يكون تخييرا شرعيا. ونحن عندما نقول إن هذا الواجب واجب تخييري لا نقصد بالواجب التخييري التخيير العقلي، وإنما نقصد به التخيير الشرعي. ما هو الفرق بين التخيير العقلي وما هو الفرق بين التخيير الشرعي؟ يا أخوان، في التخيير العقلي يكون هناك طبيعة كلية هي المطلوبة للمولى، وإذا كان المطلوب للمولى هو الطبيعة الكلية والمطلوب هو صرف وجود الطبيعة، والطبيعة كانت ذات أفراد متعددة عرضية وطولية، ويمكن أن يتحقق صرف وجود الطبيعة بأي فرد من هذه الأفراد، فإن العقل عند ذلك يرى أن العبد مخير في أن يمتثل الأمر ويحقق الطبيعة بأي فرد من هذه الأفراد العرضية والطولية. ليش؟ لتساوي هذه الأفراد بنظر العقل في كونها ماذا؟ في كونها محققة لصرف وجود الطبيعة. يعني افرض الآن المولى قال ناولني قلما، ناولني قلما، وهنا يوجد فردان للقلم، فردان للقلم، ناولني قلما ظاهر في أن المولى يريد صرف وجود القلم، وبما أنه يوجد في يدي الآن فردان للقلم وكل واحد منهما مما يتحقق به صرف وجود طبيعة القلم، فإن العقل يحكم بكونه مخيرا بين أن يناول المولى هذا القلم أو أن يناوله ذات القلم، لأن كليهما مما يتحقق به صرف وجود الطبيعة. هنا تخيير، تخيير عقلي في كل مورد يتعلق الأمر بطبيعة كلية
ذات أفراد متعددة يكون التغيير بين الأفراد تغييرا عقليا. أما التغيير الشرعي أيها الإخوة فلا يكون الأمر متعلقا بالكلية الجامع بين الأفراد المتعددة، بل يكون الأمر متعلقا بكل فرد من الأفراد بما له من خصوصية فردية، من دون أن يكون هناك طبيعة جامعة بين الأفراد هي المحققة للغرض، بل كل فرد من الأفراد بما له من خصوصية فردية هو المحقق للغرض. بما أن كل فرد من الأفراد بما له من خصوصية فردية هو المحقق للغرض وليس هناك جهة جامعة بين هذه الأفراد تكون هي المحققة للغرض، فعند ذلك يتعين على المولى أن يأمر بهذا الفرد أو ذات الفرد. ليش؟ لأن كل منهما بما له من خصوصية فردية يكون محققا للغرض. من قضية خصال الكفارة يا أخوان، في خصال الكفارة عندما يقول المولى إذا أفرط عن دم فصم فأعتق أو صم أو أقتل. هون عندنا طبيعة جامعة بين العتق والصوم والإطعام تكون هي المحققة للغرض، حتى نلتزم أن التخيير بين هذه الأفراد الثلاثة تخيير عقلي. عندنا طبيعة جامعة؟
لا.
بل كل واحد من هذه الأفراد بما له من خصوصية فردية يحقق غرض المولى، ولذلك تعين على المولى في مقام الأمر أن يأمر بهذه الأفراد الثلاثة على نحو التخيير، فيقول صم أو أعتق أو أطعم 60 مسكينا. فإذا هذه هي خلاصة الفرق، وهذا هو باب الفرق ما بين ماذا؟ ما بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. وهناك نقطة أخرى زائدة تعرض إليها الماثل في هذا البحث لم يتعرض إليها في كلامه السابق عن الواجب التعييني والتخييري، وهي ماذا؟ وهي التخيير بين الأقل والأكثر. يا أخوان، هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أو لا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر؟ طبعا التخيير الشرعي. الأقل والأكثر لهما صورتان. صورة يكون الأقل لا بشرط محققا للغرض، لا بشرط، والصورة الثانية يكون الأقل بشرط لا محققا للغرض. أما في الصورة الأولى وهي كون الأقل لا بشرط محققا للغرض فلا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. شو يعني الأقل لا بشرط؟ يعني لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة، لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة. إذا كان الأقل لا بشرط من حيث الزيادة وعدم الزيادة محققا للغرض فلا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأنه إذا أتى المكلف بالأقل يتحقق الغرض، وإذا أتى بالأكثر يكون محقق الغرض هو الأقل الذي في ضمن الأكثر، لأن الأقل لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها هو المحقق الغرض. فعلى كل تقدير محقق الغرض ماذا يكون؟ الأقل. مثال كون الأقل لا بشرط محقق الغرض كما لو قال المولى صم يومين أو أربعة أيام، اليومان يتحقق بهما غرض المولى بشرط عدم الزيادة عليهما أو لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها؟ اليومان يتحقق بهما غرض المولى لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها، يعني سواء زاد على اليومين أو لم يزد على اليومين واقتصر على اليومين يتحقق غرض المولى. طيب إذا كان اليومان اللذان يتحقق بهما غرض المولى لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها فهل يكون التخيير بين الأقل والأكثر في هذه الصورة ممكنا؟ لا يكون ممكنا. ليه؟ لأنه حتى إذا أراد أن يأتي بالأكثر
عندما يأتي بالفرد في اليومين الأولين ماذا؟ تحقق الأقل وتحقق به الغرض، فالزيادة لم تكون دخيلة في تحقق غرض المولى، دائما يتحقق غرض المولى بالأقل والزيادة لم تكون دخيلة. لذلك في هذه الصورة على ماذا نحمل التخيير؟ نحمل التخيير بين الأقل والأكثر في هذه الصورة على أن الواجب هو الأقل والأكثر ماذا؟ مستحب. صوم يومين أو أربعة يعني صوم اليومين واجب إذا قال المولى هكذا، إذا فاتتك صلاة الليل فصوم يومين أو أربعة، فنقول صوم اليومين واجب وبه يتحقق غرض المولى، والزيادة على اليومين بيومين آخرين ماذا؟ مستحبة. ولا يمكن أن نقول بأن المكلف مخير شرعا، هذا وجوب تخييري وفرضات تخيير هما اليومان والأربعة، لا يمكن أن نلتزم بأنه واجب تخييري كما في خصال الكفارة، لأنه بخصال الكفارة كل واحد من الأفراد إذا تحقق يكون هو المحقق للغرض، أما هنا فحتى عندما يتحقق الأكثر يكون محقق الغرض هو الأقل الموجود في ضمن الأكثر. هي الصورة الأولى من صور الدوران بين الأقل والأكثر. أما الصورة الثانية يا أخوان فهي ما إذا كان الأقل المحقق للغرض هو الأقل بحده. شو يعني بحده؟ يعني بشرط عدم زيادة عليه، فعند ذلك يمكن التخيير بين الأقل والأكثر أو لا يمكن؟ يمكن. ليه؟ لأن الأقل بحده موجود في ضمن الأكثر أو مباين للأكثر؟ مباين للأكثر. اليومان بشرط عدم الزيادة عليهما مباينان لماذا؟ للأربعة أيام. فإذا كان الأقل بحده وبشرط عدم الزيادة عليه مباينا للأكثر، فعند ذلك يكون التخيير بين الأقل والأكثر في هذه الصورة كالتخيير بين المتباينين، كقول المولى صم أو أعتق، كقول المولى تصدق على عمر أو تصدق على بكر. فإذا بما أن الأقل بحده وبشرط عدم الزيادة يكون مباينا للأكثر، فهنا يمكن التخيير بين الأقل والأكثر، كما لو قال المولى ماذا؟ صلي ركعتين أو أربع ركعات. فهنا الذي يحقق غرض المولى ليس الركعتين مطلقا ولا بشرط من حيث الزيادة وعدمها، بل الذي يحقق غرضه هو الركعتان بشرط عدم الزيادة عليهما أو الأربع. فإما أن تصلي ركعتين وتقتصر عليهما فيحقق غرض المولى، أو أن تصلي أربعا. وهذا التخيير ثابت عندنا أو ليس ثابت عندنا؟ وين ثابت عندنا التخيير بين الركعتين والأربع؟ أحسن بمواطن التخيير اللي هي أولا مثل الحرم، وثانيا المدينة المنورة، وثالثا حرم الإمام الحسين، ورابعا مسجد الكوفة. فهذه تسمى مواطن التخيير، ويكون المكلف ماذا؟ مخيرا بين الركعتين قصر وأربع ركعات كمان. طيب ركعتي القصر يعني يتحقق بهما الغرض لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها، يعني نقول الواجب ركعتان وتستحق الزيادة؟ لا أبدا، الواجب ماذا؟ إما ركعتان وإما أربع ركعات، إما ركعتان بشرط عدم الزيادة أو يأتي بأربع ركعات. ليش أمكن التخيير بين الأقل والأكثر هنا؟ لأن الأقل المحقق للغرض هو الأقل بحده وبشرط عدم الزيادة، فيكون مباينا للأكثر. هذه هي خلاصة الكلام في هذا التقسيم. قال الواجب التخييري والتعييني. الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له عدل في مقام الامتثال كالصلوات اليومية والصوم في شهر رمضان. في يقول أنا مخير بين أصوم وبين أتصدق عن كل يوم بموت؟ لا أبدا، واجب تعييني الصوم. فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. وقد عرفناه أي عرفنا الواجب التعيين فيما سبق صفحة 72 بقولنا هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. وتذكرون هناك قلنا لماذا عبر الماتن في عرضه؟ لأن الواجب التعيين قد لا يكون له بدل في عرضه، ولكن قد يكون له بدل في طوله، كما في ماذا؟ في الوضوء اللي هو يجب تعيينه لأجل الصلاة الواجبة، ولكن عند فقد الماء يكون التيمم بدلا طوليا لا عرضيا، حتى يكون حتى نقول إلا المكلف مخير بين الوضوء والتيمم. أبدا، المكلف يجب عليه تعيين الوضوء، فإذا عجز عن الوضوء جاز له التيمم وكان التيمم بدلا طوليا للوضوء. لذلك قال وإنما قيدنا البديل في عرضه، يعني بأن يكون في عرضه، لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية. هذا البديل الطولي لا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، وإن لم يكن له بديل في ماذا؟ في عرضه. قال لأنه إنما يجب أي التيمم إذا تعذر الوضوء. وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا، الغسل واجب تعييني ولا ينافي تعيينيته أن التيمم يكون بدلا طوليا عنه. الذي ينافي التعيينية وجود البدل العرضي. وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ، لاحظوا مو كفارة الإفطار العمدي، كفارة الإفطار العمدي الخصال الثلاثة طولية أو عرضية؟ عرضية. عتق رقبة أو صيام شهرين متواليين أو إطعام 60 مسكين. شو المثال على الواجب التعييني؟ كفارة قتل الخطأ، لأن كفارة قتل الخطأ يا أخوان أولا ما هي؟ فإذا عجز عن العتق صيام شهرين، فإذا عجز عن الصيام فإطعام 60 مسكينا. فإذا وجوب العتق عند قتل الخطأ واجب تعييني أو تخييري؟
تعييني.
طيب ما له بدل وهو
بدل طولي.
هذا بدل طولي وليس بدلا عرضيا فلا ينافي تعيينيته. طبحة حتى ما تقولوا لي طب نحن تقدم معنا انه خصال الكفارة من الواجب التخييري، خصال الكفارة اللي كانت من الواجب التخييري هي خصال كفارة الافطار، كفارة شهر رمضان، اما هنا فهذه كفارة قتل الخطأ. واضح الكلام إلى هنا؟ قال والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا. صحيح، من أفطر في شهر رمضان عمدا شو كفارته؟ الصوم. طيب وجوب الصوم عليه واجب تعييني؟ لا، لأنه مخير بين الصوم وبين الإطعام وبين العتق. لذلك قال وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا فإنه واجب، ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. فإذا الواجب هو أحد هذه الخصال على نحو التخيير، وليس الواجب واحد منها بعينه. واضح الكلام لهنا؟ قال والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى، الأصل في التقسيم مولانا إلى تعيين وتخيير هو عالم الثبوت، عالم الغرض. إذا كان غرض المولى موجود في طبيعة جامعة بين أفراد متعددة فالوجود تعييني والتخيير بين الأفراد عقلي. أما إذا كان غرض المولى ليس موجودا في طبيعة جامعة بين أفراد متعددة، بل موجود الغرض ويتحقق الغرض في كل فرد بما له من خصوصية فردية من دون أن يكون الغرض كاملا في الطبيعة الجامعة بين الأفراد، فعند ذلك يكون الواجب تخييريا والتخيير شرعيا لا عقليا. لذلك قال: والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه لا مناط حينئذ من أن يكون هذا الشيء المعين الذي تعلق به غرض المولى هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فيكون واجبا تعليميا. طيب هذا الشيء المعين إذا كان له أفراد متعددة تتخير بين الأفراد أو لا؟ بس التخير عقلي أو شرعي؟
عقلي.
قال: وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كلا منها محصل لغرضه، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا. يعني التقسيم إلى واجب تعييني وواجب تخييري من مختصات المولى الشرعي، ولا واقع عند الموالي العرفيين أيضا؟ واقع عند الموالي العرفيين أيضا. فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري. يا أخوان البعض تشكلوا في الواجب التخييري، قالوا الواجب التخييري محال غير ممكن لشبهة عرضت لهم، ويكفي في دفع هذه الشبهة ماذا؟ يكفي في دفع هذه الشبهة أن نقول لهم: خير دليل على الإمكان وهذا الواجب التخييري والواجب التعييني لهما وجود في ماذا؟ في أوامر الموالي العرفيين، مما يكشف أنه لا استحالة في الواجب التخييري، إذ خير دليل على إمكانه وقوعه. لذلك قال: فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام في دفع الإشكال، لأن خير دليل على الإمكان هو الوقوع، والواجب التخييري واقع في أوامر الموالي العرفيين وليس من مختصات المولى الشرعي، حتى يدعي مدع استحالة الواجب التخييري في الشرعيات. واضح الكلام؟ ثم إن أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع. أرجو منكم الانتباه في نكتة دقيقة. الماتن شو قال؟ أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع. فإذا وقع الطلب كذلك يعني على الجامع، فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى وليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، لأنه نحن بعلم الأصول عم نبحث عن الواجب التخييري الشرعي لا الواجب التخييري العقلي. طيب الدقة اللي بدي يكون الدقة، تقول ما شو اشترط حتى يكون التخيير عقلي؟ أولا وجود جامع بين أفراد التخيير، ثانيا أن يمكن التعبير عن هذا الجامع بلفظ واحد، صح؟ مقتضى اشتراط هذين الشرطين انه اذا لم يوجد جامع ماذا يكون التخيير؟
شرط.
طيب اذا وجد جامع ولا يمكن التعبير عنه بلفظ واحد ماذا يكون التخيير؟ شرط. اما اذا لم يوجد جامع فلا شك ان التخيير يكون شرعي. ليه؟ لانه المصلحة تكون كامنة في كل فرد من الافراد بما له من خصوصية فردية. أما إذا وجد الجامع ولكن لم يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، ليش؟ لأن العرف لا يدرك هذا الجامع، فهنا وقع النزاع بين الأحكام. فأصر الشيخ النائيني أستاذ شيخنا المغفر على أن التخيير في هذه الصورة، وهي صورة وجود الجامع وعدم إمكان التعبير عنه بلفظ واحد، أن التخيير يكون تخييرا شرعيا. بينما ذهب بعض المحققين إلى أن التخيير والحال هذه يكون تخييرا ماذا؟ عقليا لا شرعيا. ليش؟ لأن عقلية التخيير وشرعية التخيير تابعة ثبوتا لكون المصلحة كامنة في الجامع بين الأفراد أو كامنة في كل فرد بخصوصيته. فإذا كانت كامنة في الجامع بين الأفراد يكون التخيير عقليا، حتى لو كان الجامع بين الأفراد سمخ جامع لا يدركه العرف وليس بوسع المولى أن يعبر عنه بلفظ واحد، فاضطر لأن يأمر بكل فرد على نحو التخيير. فأمره بكل فرد على نحو التخيير لعدم إدراك الجامع للعرف ولعدم إمكان التعبير عنه بلفظ واحد لا يجعل التخيير شرعيا، بل يبقى التخيير عقليا ولكن يكون في صورة التخيير الشرعي، في صورة التخيير الشرعي. الماتن لا، الماتن هنا وافق شيخه الأهليني أنه إذا وجد الجامع ولم يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فالتخيير يكون تخييرا شرعيا لا عقليا. واضح؟
طب مثال
يعني وجود جامع ولكن لا يمكن التعبير عنه،
شكرا.
لم يذكروا مثالا وانما ذكروا هذه الصوره انه ان يكون هناك جامع لا يمكن التعبير عنه، وأوقع لنا في أن التخيير والحال هذه يكون عقلي أو شرعي.
شو الفكرة تختلف عقلي أو شرعي؟
طبعا أحكام التخيير العقلي تختلف عن أحكام التخيير الشرعي، وسنتعرض لها في محلها المناسب إن شاء الله. طيب، لذلك قال يسمى عقليا وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني. عندما يكون التخيير عقلي الواجب يكون واجبا تعييني، الوجود تعلق بهذه الطبيعة التي هي مصب الغرض ومكمن الغرض، والعقل يحكم بأنك تستطيع أن تدخل الطبيعة بأي فرد من أفرادها لتساوي الأفراد نظر العقل في ماذا؟ في تحقيق الغرض. قال فإن هذا يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ عقليا. مثال التخيير العقلي قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا، كما أن التخيير بين أفراد كل نوع من الأنواع يكون عقليا. هلا المولى قال لي اشتري لي شاة نوع، فالعقل يخيرني بين الأفراد المتنوعة المتعددة والمختلفة لنوع الشاة، هذا واجب تعييني والتخيير هنا تخيير عقلي. قال وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك، مثل ذلك يعني مثل ذلك يعني يمكن أن يعبر عنه بلفظ واحد، جامع يدركه العرف، القلم جامع يدركه العرف، الشاة جامع يدركه العرف، فهي عبارة شاملة لعدم وجود جامع، والوجود جامع لا يدركه ولا يمكن التعبير عنه بلفظ واحد. قال وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في مثال اتصال كفارة، فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور، بيقول لك المولى لأنه أحد هذه الأمور أنه عنوان حقيقي، عنوان انتزاعي ينتزع إما من الصوم أو من العتق أو من الإطعام، مثل أحد الطلاب، يعني أحد الطلاب غيرك وغيره، وإما أنت أو هو، ما في شيء ثالث غيرك أنت وهو ينطبق عليه أحد الطلاب، لذلك عنوان انتزاعي أحد هذه الأمور. أو أن يبعث المولى نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف بأول نحوها مما يدل على التخيير، فيقول إذا أفطرت في شهر رمضان فأطعم أو صوم أو أعتق، واضح الكلام؟ فيقال في النحو الأول مثلا أوجد أحد هذه الأمور، اللي هي العتق والإطعام والصوم، ويقاسم نحو الثاني مثلا صوم أو أطعم أو أطعم أو أعتق، ويسمى حينئذ التخيير بين الأطراف شرعيا، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعليم هون. طيب يا رب يسألكم سؤالا، لو فرضنا أن العتق والصوم والإطعام هناك جامع بينها، والغرض غرض المولى كامل في هذا الجامع، بس هذا الجامع ليس سلخ جامع يدركه العرف، لذلك لا يمكن أن يلقيه المولى إلى المخاطبين باللفظ، لأنه ليس سلخ جامع يدركه العرف، عند ذلك يكون التخيير عقلي أو شرعي. على كل مقتضى المثل ماذا؟
شرعي.
وأما الرأي الآخر فماذا يكون؟ وإن أبرز بصورة التخيير الشرعي إلا أنه يكون قال ثم هذا التخيير شرعا تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم. أي مثال متقدم؟ صم أو أعتق أو أطعم. الصوم والعتق متباينان، الصوم والإطعام متباينان، العتق والإطعام متباينان، ثلاثة متباينة فيما بينها، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في أي ركعة؟ في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها، وإلا في الأوليين يجب قراءة الفاتحة، أما في الثالثة والرابعة فعندنا أدلة تخير بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث اللي هي التسبيحة الكبرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعندنا روايات تخير بين التسبيحة الواحدة والثلاث، قال كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها، طبعا على قول، وإلا القول الآخر ماذا؟ وجوب الثلاث. عندنا قولان في الفقه، قول بأنه تجد تسبيحات ثلاث مرات، تسبيحة ثلاث مرات، وقول بالتخيير بين الواحدة والثلاث. قال وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه بين القصير والطويل، إذا المولى قال ارسم خطا وخيرك بين أن ترسم الخط القصير أو الطويل، القصير موجود في ضمن الطويل أم لا؟ التسبيحة موجودة في ضمن الثلاثة أم لا؟ يمكن هنا التخيير؟ ليش؟ لأن الواحد لا بشرط محقق للغرض، الأقل لا بشرط، يعني التسبيحة الواحدة هي الأقل بمثال التسبيحات، الأقل لا بشرط محقق للغرض، كيف يعني الأقل لا بشرط محقق للغرض؟ يعني إذا جبت التسبيحة الواحدة الزيادة عليها تضر؟ يعني تضر في تحقيقها بالغرض؟ لا تضر. فإذا كانت التسبيحة الواحدة لا بشرط من حيث الزيادة وعدمها محققة للغرض، فهل يمكن التخيير بين الواحدة والثلاث؟ لا يمكن، بل يتعين الالتزام بماذا؟ بوجوب الواحدة واستحباب أن يزاد عليها تسبيحتين، استحباب أن يزاد عليها تسبيحتين. متى يتصور التخيير بين الأقل والأكثر؟ إذا كان الأقل بحده وبشرط عدم الزيادة محقق للغرض فيباين الأكثر، وعند ذلك يتصور التخيير بين الأقل والأكثر. قال وهذا الأخير، شو هو الأخير؟ يعني التخيير بين التسبيحة الواحدة أو بين الخط القصير والطويل. إذا خيرني بين الخط القصير والطويل، يعني الواجب هو الخط القصير. هلا إذا أنا المولى هيك أرسم خطا بطول متر أو مترين، يعني الواجب إني أرسم خط بطول متر ويستحب أن أزيد عليه مترا آخر، واضح الكلام؟ أما إذا كان يا أخوان بحده محققا بالغرض الآخر يمكن التخيير أو لا؟
يمكن إذا يمكن ما يلزم.
قال وهذا الأخير أعني التخيير بين الأقل والأكثر إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده. شو يعني بحده؟ يعني بشرط عدم الزيادة، ويترتب على الأكثر بحده أيضا، يعني بشرط عدم النقيصات. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا وإن وقع في ضمن الأكثر، لأن الأكبر صححه فقط مطلقا، ولو وقع في ضمن الأكثر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من واجب من باب الواجب التخيير، بل لا بد أن تحمل الزيادة على الاستحباب. لا بد أن تحمل الزيادة على الاستحباب. والحمد لله رب العالمين.